بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد،
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف قال جابر رضوان الله تعالى عليه: قيل يا رسول الله إنك تلثم فاطمة وتلزمه وتدنيها منك تفعل بها ما لا تفعله بأحد من بناتك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبرائيل أتاني بتفاحة من تفاح الجنة فأكلتها فتحولت ماء في صلبي، ثم واقعت خديجة فحملت بفاطمة فأشم منها رائحة الجنة. الشيخ الصدوق في علل الشرائع. في الاقتراب من مساحة الزهراء شرف للإنسان المقترب، لأن الزهراء سلام الله عليها هي الشرف المطلق، كيف لا تكون كذلك وهي الحوراء الإنسية، وهي المخلقة من ماء خاص أحدثته القدرة لها لا لغيرها، قاسم مشترك بين النبوة والإمامة، قصيرة نسب، فلا تحتاج بعد ذكر أبيها لذكر أحد بالمطلق، فهي فاطمة بنت النبي محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ولا معرف أجلى وأوضح وأبين وأكمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمها خديجة أول امرأة أعلنت إسلامها وأقرت بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأول امرأة لامس أذنيها صدى السماء حيث الوحي وجبرائيل، واسطة فيض بين السماء والأرض. خديجة، وما أدرانا وأدراكم ما خديجة؟ أم المؤمنين التي لم تشاركها في أمومتها 15 عاما امرأة، وعندما عرجت روحها إلى الملكوت الأعلى واختار النبي لنفسه الزيج من هنا وهناك، لم تكن واحدة منهن تعيش الجو كله وتملأ الأجواء كلها على النبي، لذلك انفتح باب التعدد في الزيجات. أمهات المؤمنين على نحو الشراكة، خديجة أم المؤمنين على نحو التفرد، ومن هنا تأتي الخصوصية في تقديمها على سواها، وهو الأمر الذي من فك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد عليه كأساس، وما ينبغي أن يتفرع عليه من فروع. أما بعلها زوجها فهو علي عليه السلام، إمام الحق، الإمام علي عليه السلام لا يتطلب منا الحال المزيد من التعب والبحث لوضع اليد على مكامن العظمة والسمو في ذاته، كيف لا، وهو والنبي من نور واحد، انشطر ليأخذ هذا بالنبوة ويأخذ ذاك بالإمامة. علي عليه السلام أول من أسلم من الرجال، علي عليه السلام الأعلم بنص الرسول، وعلي الأشجع بنص الرسول، وعلي الأقضى بنص الرسول. علي عليه السلام من دفع براية الإسلام في غزوة أو معركة إلا والراية تبقى خفاقة في يده، وما تخلف عن موقع إلا ودخل المسلمون في أكثر من حساب وحساب، ما حسمت معركة إلا بسيف علي، ولم تغلق أقفال الحروب إلا بضربات علي عليه السلام. إن انفرد بقتل انفرد، وإن قتل غيره كان له شطر من المساهمة فيه. ما دخل الرعب في قلوب المشركين والكافرين في جزيرة العرب إلا عندما تعلم أن عليا في صفوف المسلمين، لذلك كانوا يعينون على أنفسهم جراء حالة الرعب التي تتسلل إلى نفوسهم فور أن يتسلل إلى مسامعهم أن عليا عليه السلام بين المسلمين، أعد نفسه لحسم المعركة. علي عليه السلام هو ذلك الرجل العظيم الذي شرفته السماء بأن جعلته الوصي وجعلته الخليفة وجعلته الإمام وجعلته الأخ. علي عليه السلام جوهرة سماوية صاغتها يد النبي محمد. أما أبناؤها فما عسى المتحدث أن يتحدث، وما عساه أن يبحر إذا ما أراد أن يبحر، الفضاء أمامه مفتوح إذا ما رغب في التحليل. الإمام الحسن بما يمتلك وبما قدم، بما يدلل على أنه سيد الموقف. الإمام الحسين عليه السلام ولا أجل ولا أوضح مما جسده من مشهد فيه آيات العظمة تتجسد واضحة أمام من رفعت الغشاوة عن ناظريه وفتح له في داخل قلبه عن أسرار البصيرة. أما من نحن في خدمتها ونتشرف بالمثول بين يدي لطفها الذي يشملنا في كل آن وآن. الزهراء تميزت في أصل التكوين والرواية صريحة التي تلو، وتميزت في مراحل الحمل، كانت تؤنس أمها وأمها تقول إن الجنين الذي في بطني يؤنسني. قال النبي بشراك يا خديجة هذا جبرائيل يخبرني أو يبشرني أنها أنثى. أما في ولادتها فأيضا تميزت وتفردت. نساء التحقن بالرفيق الأعلى، حضرن ميلادها، أربع نسوة سمر طوال كأنهن من نساء بني هاشم، هن أشرف وأكمل النساء كل واحدة في عصرها. تميز في حياتها، حياة لم تعرف إلا العبادة والجهاد والصبر والتضحية والتربية. الزهراء لم تكن إلا في دائرة الوحي ولم تغادره بالمطلق. كيف؟ حياتها في بيت أبيها، جبرائيل صاعد ونازل، آيات الكتاب العزيز يتلوها على النبي في بيت النبي في مسجد النبي. اليوم الزهراء الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما من آية إلا وطرقت سمعها. لذلك هي كينونة علم وصدى وحي، فلا غرابة أن يكون من تراثها المحارب المصحف، مصحف فاطمة سر من أسرار آل محمد. نحن لم نقف على حقيقته ولم نره، لأنه من الأسرار المودعة في يد الخلف الحج عليه السلام. الزهراء خلفت وراءها الشيء الكثير، فهل اقتربنا من موروثها؟ هل نهلنا من معينها؟ هل حاولنا أن نجعل من بناتنا نماذج صغيرة عندما ننظر إليها في حركاتها وعندما نسمع لها في تلفظها ما ينقلنا إلى ذات تلك العوالم الفاطمية؟ أيها الأحبة، أبناؤنا غرس، فعلينا أن نعتني به شديد الاعتناء. اليوم الأمواج متلاطمة، كل يدلو بدلوه، وإن كان الدلو فارغا لكنهم يبحثون عن موطن له يستقر فيه. ربما اتجه له جمع وتأثر به، لكن ما هو السبب الذي يقف وراء ذلك؟ الفراغ الفكري والضحالة الثقافية والابتعاد عن الموارد الصافية والمنابع العذبة، ولا صفاء ولا عذوبة إلا فيما جرى عن محمد وآل محمد. أيها النشء الطيب، أيها الفاطميون المريدون، أهمسوا في آذانكم، تسلحوا بسلاح الوعي، بالثقافة، بالفكر، بالزاد القرآني، بينبوع السنة المطهرة، بالدراسات التي تحمل المسؤولية وتحترم الكلمة وتقدس المبدأ، وإلا فالقادم خطير. هم يقولون أن هنالك ثمة أشياء لا يمكن أن نقتنع بها، وعندما تسأل يأتي الجواب، عندما تسأل لماذا يأتي الجواب، إنها لا تنسجم مع مدرك العقل، إنها لا تتوافق وما أرتئي. وليت هؤلاء يلتفتون إلى حقيقة ذواتهم، من هم، ما هو مبلغهم من العلم، ما هو مبلغهم من الفكر، ما هو مبلغهم من الثقافة، حتى نقول لهم ما لهم. إنهم يحاربون وفق أجندة ربما لم يلتفتوا إليها. لذلك عندما يسيء الإنسان التقدير في أصغر الأمور، تمر الأيام وإذا هو يقع في أكبرها دون أن يلتفت، حتى يخرج من دائرة الدين أحيانا والعياذ بالله وهو لا يشعر بذلك. إشكالاتهم قديمة متجددة، تتجدد هذه الإشكاليات أو الإشكالات على أساس من قوالب متنوعة. هذه القوالب التي يضعون الناس فيها هي الانفراد والتفرد بالبسطاء من أبناء المجتمع، ليفرقوا وليغرسوا ما شاءوا. ملاذكم أيها الأحبة المساجد، ملاذكم الحسينيات، حيث الزاد الطيب الصافي الذي لا كدورة فيه. هم يقولون أن المساجد متخلفة، وهم يقولون أن الحسينيات متخلفة. ما الذي حافظ على معتقدنا إلا المسجد وإلا الحسينية؟ يقولون عن علمائنا أنهم لا يملكون نصيبا من الفكر والثقافة، ونحن نسأل من الذي حذركم من أصلاب طاهرة وبطون مطهرة إلا الجهود التي بذلها العلماء، علماء الإسلام، علماء العقيدة، علماء المبدأ. يقولون لماذا فرق التشريع بين حقوق الرجل وحقوق المرأة؟ يسوقون أمثلة، لماذا للرجل ضعف مال المرأة من الحق في الميراث؟ ولماذا اديها الى النصر؟ حجي تراك اشغلتني كثير، مره بجوالك، مره برياالاتك، مره ما ادري شنو، شو السالفه؟
صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
مره في الشهاده، اي في تحمل الشهاده واداء الشهاده، مره في القوامه، جرد الاسلام المراه من القوامه. لو طرحت علينا هذه الاشكاليات وهذه الاشكالات التي اعتقد انها لا ترتقي حتى الى مستوى الاشكال، ما الذي سنجيب؟ الإسلام هو التسليم لله ولرسوله، هذا واحد. فهل من يستشكل سلم لله ولرسوله؟ علامات استفهام طويلة. اثنين، الدين منظومة واحدة غير قابلة للتجزؤ والتجزيم، إلا أن يقبل الإنسان لنفسه أن يكون في ضمن الزمرة التي جعلت القرآن عظيم. يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. إذا أخذنا الدين كمنظومة متكاملة وحدة في سلخيتها من التشريعات على أن لا نأخذها متجزئة، سنصل إلى نتيجة ونفك شفرة التفريق التي حصلت. ما حصل من تفريق لم يكن على حساب المرأة وإنما لصالحها. القرآن، ثلاثة الآن، القرآن والسنة المطهرة توأمان لا يمكن الفصل بينهما. ما ورد عن محمد وآل محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
من بيان حقيقة القرآن لا يمكن أن نصل إلى تلك الحقيقة إلا من خلاله. هؤلاء يقولون السنة ظنية الدلالة، فلا يمكن أن نستعين بها لفك مدلول قطعي. القطعية في المدلول لا تعني وضوحا، لذلك ثمة آيات محكمات وأخر متشابهات. لمن نرد المتشابه؟ للجهلة، لأصحاب الثقافة التي لا ترتقي إلى نسبة مرضية لأصحابها ناهيك عن الآخرين. خب، حاكمية الاختصاص إنما تأتي وليدة البحث العلمي أيها الأحبة. ما يمكن الواحد يصبح متخصص حتى يأخذ أصول المعرفة عن دراسة. الدراسة بحسب العلم المبحوث عنه قد تطول فترتها وتحتاج إلى جهود مضاعفة حتى يمسك الإنسان بأسبابها، فضلا من أن يكون متخصصا فيها. المستشكلون أقحموا أنفسهم في أروقة الدين في جانبه العلمي التأسيسي التنظيري، ولكن عندما تسأل هل درستم العلوم التي تهيئ الإنسان كي يجعل منها مفاتيح لفك شفرات تلك القضايا التي أصلها القرآن وبينتها السنة؟ ما هو نصيبكم في علم الرجال؟ وما هو نصيبكم في علم الدراية؟ من أين استقيتموها؟ وكيف أخذتم في طريق التعامل على أساس منها؟ هل هي عن قراءة؟ القراءة كمن يلهث ظمأ وليس أمامه إلا السراب. ثقافة يمكن، لكن ليست الثقافة علم. العلم ممكن، ولكن ما لم يصل إلى درجة التخصص أيضا لا يمكن أن يؤتي ثماره المرجوة. في كل ضروب الحياة عندما تدلف لقضية من القضايا قالوا ليس هذا من شأنك، أنت لم تدرس الطب حتى تتكلم فيه، وأنت لم تدرس الهندسة المعمارية حتى تنظر فيها، وأنت لم تدرس في الهندسة الميكانيكية حتى تضع الأصول والقواعد. أيضا رجل الدين من حقه أن يقول أنت أيها الطبيب، وأنت أيها المهندس، وأنت أيها الأستاذ، وأنت يا من تدعي في نفسك ما ليس فيه، هل أنت متخصص في علوم الدين؟ هل وصلت الليل بالنهار في التحصيل؟ أنا لا أتكلم عن العموم، أنا أتكلم عن النخبة وأدافع عن النخبة من رجال الدين. الأطباء فيهم الجاد وفيهم المفلس، والمهندسون كذلك، والبقية من الشرائح كذلك في صفوف رجال الدين، من لا حظ له من العلم، والعلم لا يقاس بعمامة ولا بعباءة ولا بمسبحة ولا بمحبس. العلم يتولد وليد دراسة، تعب، مواصلة ليل بنهار، جهود، يحتك بأصحاب الأصول الحوزوية حتى بعد ذلك يصل إلى شيء. لذلك المفارقة كبيرة. الثقافة الدينية والاطلاع لا يكفي لمحاكمة النص الديني. يمكن تمسك جريدة وتقرأ وتفهم، ولكن ما بين السطور قد لا تلتفت له، وهو الأهم في قراءة النص الصحفي. كيف إذا كان النص سماوي لم يكتبه زيد من الناس ولا عمرو، وإنما كتبته يد القدرة، نقشته في صدر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن اليوم أيها الأحبة، أيها النشء الطيب، في مسيس الحاجة أن تنفتح المدرسة الدينية على كافة الدراسات الحديثة ذات الصلة بالقوانين والتقنينات ذات المساس المباشر بحاجة الإنسان، كي تعيد الحوزة دورتها كما كانت في عصورها الأولى. عندما كان رجل الدين في الحوزة يتخصص في علوم العربية ويتخصص في علوم الرجال، ثم يدنو إلى الأمور ذات المساس المباشر بحاجة الناس، يتخصص في الفلك كالخاجة نصير الدين الطوسي، ويتخصص في الكيمياء والفيزياء كجابر بن حيان، والقائمة تطول لو أردت سردها لما وفى معها هذا القدر من الزمن. فالانفتاح أمر مهم على أن يسيج بسياج الأخلاق. التشديد على روح المحبة المبنية على الصدق في المعاملة بيننا أيها الأحبة. ربما يطرق أسماعنا بعض القضايا والاستنتاجات التي لا نستسيغها، ولكن علينا أن نتعامل معها بمصداقية. هذه المصداقية مصداقية الدين. علينا ألا نحاكم الأشخاص بل نحاكم أفكارهم. علينا أن نترفع في أن نجر للمنازلة مع أسماء، بل علينا أن نحصر جهودنا في محاربة أفكارهم التي يراد لها أن تغرس في وسط النشأ ليبتعدوا عن أصولهم المهمة. الأمر الأخير أيها الأحبة، التأكيد على اللحمة الوطنية. نحن في منعطف خطير، المؤامرة كبيرة أكبر مما نتصور أيها الأحبة. ليست المسألة أن يقتل الإنسان، متى الإنسان جفت عروقه من نبض من قذف الدماء إلى الخارج بعد بترها من يوم ابني آدم وإلى يومنا والقادم. الظلمة والنور لا يجتمعان، الحق والباطل لا يجتمعان في أي حال من الأحوال. فليكن هذا منقوش في أذهاننا، فالتأكيد على اللحمة الوطنية لأنها تمثل قاسما مشتركا بين جميع المذاهب والطوائف. إذا لا قدر الله تسامحنا في هذا الملف سوف ندفع ثمنا باهظا لا طاقة لنا بحمله. فعلى الإنسان أن يلتفت، عليه ألا ينجرف وراء صيحة هنا أو صيحة هناك. هؤلاء لا يقرؤون أكثر من مرمى بصرهم، حال أن الحكيم في قوله وفعله ينبغي أن يذهب أبعد مما يرنوه. فالتأكيد على اللحمة الوطنية في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها إنما هي من أجل المصلحة العامة أيها الأحبة. أهل البيت عليهم السلام في أدوارهم التي شكلت وحدة في نهاية المطاف تعددت أساليبهم في التعامل مع الوضع من حولهم، لم تكن على نسق واحد. كان لعلي دور بل أدوار في حياته التي عاشها بعد النبي، وللإمام الحسن أيضا دوره الواضح والبين، ثم الإمام الحسين وبقية السلسلة النيرة. كذلك نحن لنا في أئمتنا قدوة، ما خلفوه وراءهم هو الذي يضيء الطريق لنا أيها الأحبة. علينا أن لا نبخل على أهل البيت، علينا أن لا نبخل على الزهراء سلام الله عليها، فهم أعطونا ولم ينتظروا منا شيئا، ولكن ليس من الأدب أن لا نقدم شيئا. أيها الأحبة، علينا أن لا نبخل بالحضور في مجالسهم، لأن في ذلك استجابة لقول المعصوم: يفرحون تجلسون وتتحدثون، أحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. ما الذي يجري؟ أنا بصراحة كلام انتهى، لكن همزة في أذني أخ عزيز وأخوة من وراء. الدورة الرياضية بأيديكم، مسراها ومجراها، مدري مرساها، ولجنة الاحتفالات بأيديكم. من غير الصحيح أن تقام الدورة مباراة من مباريات الدورة وقت الاحتفال. إذا مرت هذه ما ينبغي أن نقع فيها في القادم من الأيام. دورة ليست مفروضة علينا. الجلوس في مجالسهم لدقائق أفضل وأشرف وأرضى لله سبحانه وتعالى من الجلوس في أي مكان كان. هذه مسؤولية، هذا الجيل أمانة، إذا لم نغرس فيه حب محمد وآل محمد، إن لم نأخذه إلى مجالس محمد وآل محمد، نحن نتحمل المسؤولية، سوف نحاسب نحن، لأننا أخذناهم إلى ملاعب الكرة على حساب مجالس أهل البيت. لماذا تنتظرنا الزهراء في حفلها ولا ننتظرها نحن؟ لماذا؟ علينا أن نلتفت. الحمد لله الآن الحضور جيد طيب، لكن لماذا لا يكون من أول لحظاته حضورا طيبا في عدده، حتى إذا ما أطلقنا الصلاة كما نريدها الآن تصل إلى أسماع الزهراء في روضتها.
الله صلي وسلم على محمد وآل محمد.